أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن قلد من يقول بترتب الأثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في نقض الفتوى عليكم السلام بالمعنى الثالث. فيقال: كان كلامنا أخيرا حول القسم الثاني للجاهل البسيط، وهو من لم يكن الحكم الواقعي القطعي تحت اختياره، وليس الموجود سوى الأحكام الظاهرية الثابتة بالظنون الاجتهادية، أي الثابتة بحسب ما أدى إليها ظن المجتهد، إلا أن هذا الجاهل ترك التقليد مسامحة ومن باب اللامبالاة، فأجرى العقد عليكم السلام بالفارسية مثلا، أو ذبح الذبيحة بقطع حلقومه فحسب. فها هنا صور ثلاثة يمر بها هذا الجاهل البسيط من القسم الثاني. تقدم الكلام في صورتين من تلك الصور، وعرفتم الحكم فيهما، وأنه لا إشكال في فساد وبطلان معاملة هذا الجاهل. بلغ الكلام إلى الصورة الثالثة: ما لو كان تاركا للتقليد فيما سبق، ولكنه بعد إجراء هذه المعاملة، أعني العقد بالفارسية مثلا، أو الذبح بقطع الحلقوم وحده، بعد إجراء هذه المعاملة قلد مجتهدا عليكم السلام، قلد مجتهدا يرى صحة هذه المعاملة ويفتي بصحة هذه المعاملة. ففي هذه الصورة أفاد الفاضل النراقي قدس سره بأنه تفصيل في المسألة، وهذا التفصيل أفاده رحمه الله في باب تبدل رأي المجتهد من كتابه المناهج. لذا قال: فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في باب نقض الفتوى بالمعنى الثالث. فأحال الفاضل قدس سره إلى في فهم هذا التفصيل، أحال إلى باب نقض الفتوى وتبدل رأي المجتهد. غاية الأمر حتى نقف على توضيح وفهم عبارته قال بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث. لأجل توضيح هذه العبارة ينبغي أن نقرر وأن نشرح ما أفاده هو قدس سره في باب تبدل رأي المجتهد، وأنه هناك معنى ثالث للنقض. بيان ذلك، نبين هذا ثم نأتي إن شاء الله على التفصيل، لأنه عليكم السلام، لأنه التفصيل قيده وقال في باب نقض الفتوى بالمعنى الثالث، هذا التفصيل يأتي. هناك في باب تبدل رأي المجتهد من كتاب المناهج ذكر الفاضل النراقي رحمه الله أن المجتهد لو تبدل رأيه فهل وأفتى بفتوى جديدة، فهل أن الفتوى الثانية للمجتهد ناقضة للفتوى الأولى للمجتهد أو لا؟ عليكم السلام. فاجتهاده أدى أولا إلى أن العقد بالفارسية مجز وكاف، وأنه سبب للحلية مثلا، ثم بعد مدة تبدل رأيه وأفتى بأن العقد بالفارسية غير كاف ولا يعد سببا للحلية. فسؤال البحث، هل الفتوى الثانية من المجتهد نقض وناقضة للفتوى الأولى أم لا؟ أفاد رحمه الله هناك بأن للنقض معان ثلاثة. المعنى الأول للنقض، النقض بمعنى الإبطال والإعدام، بمعنى أن الفتوى الثانية من المجتهد بعد التبدل تبطل وتعدم وتمحي الفتوى الأولى وتجعلها كالعدم. ففي مثالنا يقال بأن إجراء العقد بالفارسية أصلا لم يكن حكم الله تعالى في الواقع، وأفاد رحمه الله بأن النقض بهذا المعنى خلاف الإجماع، فهو باطل لا يصار إليه، أي لم يقل أحد من الفقهاء بهذا المعنى للنقض. المعنى الثاني للنقض، النقض بمعنى أن المقلدين بعد تبدل رأي مقلدهم يعملون ويأتون بأعمالهم على طبق الفتوى الجديدة لمقلدهم. هذا هو معنى الناقض. فذكر قدس سره الفاضل النراقي فذكر قدس سره بأن النقض بهذا المعنى جائز إجماعا, جائز إجماعا وبلا إشكال. عليكم السلام. المعنى الثالث للنقض, النقض بمعنى نفي الآثار المترتبة على الفتوى الأولى, لا إبطال ومحي للفتوى من أساسه, ولا أن المقلدين يا بنتوا من الآن فما بعد اعملوا, وإن كان هو أنا جائز بس ليس هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث نفي, مو لنفس الفتوى الأولى, نفي الآثار المترتبة على الفتوى الأولى. ففي مثالنا لو أجرى العقد بالفارسية فسلم المتاع للمشتري وقبض الثمن ثم تصرف البائع في الثمن فاشترى به شيئا مثلا, هذا أثر من الآثار, من آثار ماذا؟ أن العقد بالفارسية مجزين, فأنا كنت أرتب الأثر فبعت المتاع ضفت الثمن ثم أوقعت بعض التصرفات على منه على الثمن, ثم تبدل رأي المجتهد إلى عدم كفاية جريان العقد بالفارسية. فهنا التصرفات التي وقعت على الثمن باطلة, فما اشتراه بالثمن يعني الشيء اللي اشتراه بذلك الثمن لا يدخل في ملكه ولا يكون مالكا له. هذا هو النقض بالمعنى الثالث. ذكر الفاضل قدس سره بأن النقض بهذا المعنى فيه تفصيل. في بعض الموارد صحيح وفي بعض الموارد باطل ولا يصار إليه. هذا هو التفصيل الذي أفصح عنه الفاضل بقوله بما مر, قال فالتحقيق فيه التفصيل بمن؟ بما مر وين؟ في نقض الفتوى ليس بالمعنى الأول, لأنه لا إشكال في بطلان النقض بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. ليش؟ لا إشكال في جواز النقض بالمعنى الثاني, وإنما التفصيل في نقض الفتوى بالمعنى الثالث. فما هو ذلك التفصيل؟ التفصيل الذي ذكره الفاضل هناك يجري هنا في محل بحثنا. قال فيقال إنما لم يختص, هذا الشق الأول من التفصيل. الشق الآخر من التفصيل وأما ما يختص أثره. التفصيل الذي أفاده الفاضل مؤلف من شقين. الشق فرع ألف, هناك قسم من المعاملات ستفصيله نطبق رأسا على ما نحن فيه. قلنا هذا الجاهل البسيط أجرى العقد بالفارسية أو ذبح الذبيحة بقطع حلقومه وحده. التفصيل مؤلف من شقين، الشق فرع ألف. هناك قسم من المعاملات ذات آثار نوعية، هذا التفصيل هو يفصله هناك. يعني قال بعض الأشياء إلى أثر نوعي، وبعض الأشياء إلى شنو؟ أثر شخصي. احنا نطبق على ما نحن فيه. هناك قسم من المعاملات ذات آثار نوعية، يعني الآثار التي لا تختص بشخص معين، بأشخاص معينين، بل تعم الجميع، كل من يرى بموارد تلك الآثار تترتب تلك الآثار عليه من قبيل الطهارة. فإن الشيء إذا طهر طهر عند الجميع، كل من يرى طهارة ذلك الشيء فهو ماذا؟ فذلك الشيء طاهر لديه. النجاسة، فإن الجميع إذا تنجس شيء فالجميع عليهم الاجتناب عنه، إذا طبعا إذا علموا بنجاسته. الحلية، إذا كان الشيء حلالا فالجميع لهم حق الاستفادة من ذلك المحلل، وهكذا الحرمة ونظائر هذه العناوين. قال إنما لم يختص، الشق الأول من التفصيل، إنما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين، يعني ما بشخص معين أو أشخاص معينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وأمثالها، قال يترتب الأثر هذا على المعاملة السابقة. يعني هاي المعاملة اللي أوقعها الجاهل البسيط، الآثار المطلوبة تترتب على معاملته. لماذا؟ وذلك لأن أثر الطهارة أو أثر الحلية أثر نوعي لا يختص بشخص معين، بل هو ثابت لكل من يرى جواز ذلك. بناء على هذا، فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد، احنا مو قلنا كان هو تارك للتقليد، بعدين ورما أكمل هذه المعاملة اللي هو بالمعنى الأعام، راح قلد مجتهد، يحكم بمن؟ بصحة ذلك العمل، بصحة تلك المعاملة. فهو بالبداية لما تنجس ثوبه بالبول كان تاركا للتقليد، فغسل ثوبه مرة واحدة. قال فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك، أي بدون تقليد، ثم ذهب وقلد مجتهدا، يفتي بصحة ذلك، بصحة تلك المعاملة. قال ثم قلد من يقول بكفاية الأول في الطهارة، أي بكفاية الغسل مرة واحدة في الطهارة وبكفاية الثاني في التذكية، يعني وبكفاية قطع الحلقوم وحده في التذكية. قال ترتب الأثر على فعله السابق من أول صدوره، ترتب الأثر على فعله السابق من أول صدوره. ليش؟ لأن أثر الطهارة أو أثر الحلية أثر نوعي، لا يختص بشخص خاص معين، بل يشمل بل يترتب على كل من يرى جواز ذلك. هذا قال: إذ المغسول، مذاك غسل مرة واحدة الثوب، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة لمن؟ إلى كل من، يعني إلى كل مجتهد ومقلد في العالم يرى كفاية ذلك. انتهى. لما راح قلد مجتهد قال يكفي هذا الأمر، ترتب الأثر بعد على فعله السابق من أول صدوره، لأن هذا الأثر الطهارة أثر الحليان ما مختص بشخص معين حتى احنا نتقفل عليه. قال: بالنسبة المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى كفاية ذلك. وهكذا المثال الثاني المذبوح. وكذا المذبوح شي يصير حلالا، عطف يعني يصير هنا يجي، وكذا المذبوح يصير حلالا بالنسبة إلى كل من، إلى كل مجتهد ومقلد يرى شنو؟ يرى ذلك، أي يرى كفاية قطع الحلقوم وحده في حلية الذبيحة. ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل حين الذبح، ما عندي دليل أنه لا، مو هذا حين الغسل ما كان مقلد، حين الذبيح هذا كان المفروض هالشي، المفروض هو قبل إجراء المعاملة كان شنو؟ تارك للتقليد مسامحة، لذلك هو جاهل بسيط. قال: ولا يشترط، ما عندنا دليل على أنه هذا حين الغسل حين الذبح لابد أن يكون مقلدا. الآن لما قلد مجتهدا يحكم بصحة ذلك وبكفاية ذلك، ترتب الأثر عليه. الشق الآخر من التفصيل، الشق فرع باء. وأما ما يختص، فرع باء الآثار الخاصة الآثار الشخصية. وهناك صنف من الأعمال والمعاملات، كلامنا معاملات بالمعنى الأعم، وهناك صنف من الأعمال والمعاملات التي تكون ذات آثار شخصية خاصة، أي تختص بشخص خاص أو بأشخاص معينين، من قبيل العقود، مو طهارة مو نجاسة مو حلية مو حرمة، من قبيل العقود، البيع النكاح وما شاكل ذلك. فإن العقد إنما هو قائم بين اثنين: آثار عقد البيع لا يعد المتعاقدين، يعني زيد وعمر لما يتبايعان الأثر يترتب على زيد وعمر، لي ما يترتب علي وعلى جنابك اللي احنا مو في طرف المعاملة مو طرف العقد. ومن قبيل الإيقاعات كالطلاق، فإن أثر الطلاق أعني البينونة والفراق لا يعدو الزوجين الرجل والمرأة، ولا يعدو يعني ولا يرتب ولا يترتب على منه على زوجة إنسان آخر غير المطلق. آثار شخصية يعني مختصة بشخص معين بطرف معين. ومن قبيل الأسباب التي توجب شغل الذمة، من قبيل النذر العهد اليمين، فإن من نذر وانعقد نذره آثار النذر يترتب تبو على خصوص الناذر، لا أبيه أمه زميله غيره. فالخلاصة هناك من الأعمال والمعاملات بالمعنى الأعم، يعني لذلك نعبر أعمال، هناك من الأعمال التي تكون ذات آثار شخصية آثار خاصة. هذا الصنف من الأعمال، شق فرع باء يختلف عن الفرع ألف، هذا الصنف من الأعمال حيث أوقعها الجاهل البسيط بدون تقليد، فحينئذ حتى لو أن الجاهل هذا بعد إيقاعها ذهب وقلد مجتهدا يرى بصحة تلك الأعمال، مع ذلك هذه الأعمال السابقة منه لا تترتب عليها آثارها المطلوبة، بدليل أن آثار هذه الأعمال مختصة منحصرة بشخص معين، فإنه من البديهي أن عقد النكاح الواقع بين زيد وهند مثلا، إنما يوجب حلية وطء المرأة لخصوص زيد لا لكل من يرى جواز هذا العقد، فارزة. والمفروض أن هذا الشخص الخاص اللي الأثر قلنا مترتب بس إليه، شنو هو هذا الشخص الخاص؟ والمفروض أن هذا الشخص الخاص حين العقد لم يكن مقلدا، والمفروض كلامنا هو شمو؟ قلنا سابقا هو ما مقلد، بعدين قلد بعد أسبوع بعد شهر، والمفروض أن هذا الشخص الخاص حين العقد لم يكن مقلدا، فإذا في ذلك الحين لم يترتب في حقه الأثر المطلوب المتصل بصدور العقد، بل وجود المعاملة كعدمها. وأما بعد إجراء العقد، شيخنا الفاضل الآن بل صحيح في ذاك الحين هو ما كان مقلد، فالأثر المطلوب ما رح يترتب في حقه. يعني شلون الأثر المطلوب؟ حال كوني متصلا بمن؟ متصلا بصدور العقد. ليش؟ لأنه ذاك اليوم كان هو أصدر العقد بمن؟ بالفارسية، مو؟ بعدين هو راح قلد فد مجتهد آخر قال له يا بشنو هذا العقد مالك صحيح. وأما بعد إجراء العقد فهذا الشخص الخاص وإن صار جزءا وفردا من مقلدي ذلك المجتهد، طيب جيد، يعني راح قلد فد مجتهد قال له بلي ذيك المعامل مالك صحيحة، العمل السابق من الصادر منك صحيح، فهو الآن يعني ذاك المجتهد يرى يفتي بصحة ذلك العمل، فهذا بعد إجراء العقد وإن صار جزءا وفردا من مقلدي ذلك المجتهد، إلا أن التقليد اللاحق المتأخر لا يكفي في ترتب الأثر من السابق، لا يكفي في ترتب الأثار من السابق. يعني شنو؟ يعني من الآن فما بعد، إيه بلي أنت مسموح الأثر شنو يترتب عليك، ليش؟ أنت مقلدني وأنا أرى بصحتي هذا النوع من المعاملة. أما هذا التقليد اللاحق هذا لا يكفي في ماذا؟ في ترتب الأثار من قبل من السابقين. ليش؟ وذلك هذا يحتاج تعليل، وذلك لأن مظنون المجتهد، هذا تعبير الفاضل يعش المظنون المجتهد، وذلك لأن ما أدى إليه ظن المجتهد باجتهاده، هذا مظنون المجتهد. مظنون المجتهد يعني فتوى المجتهد، لأن هذه الفتوى محصلة هو باجتهاده، ولكن شنو حاصل عند الظن بمن؟ ظن بها. قلنا ماكو حكم واقعي قطعي، أغلب الأحكام هي ظاهرية. وذلك لأن ما أدى إليه ظن المجتهد باجتهاده إنما هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سببية هذا العقد. يعني العقد بالفارسية هو شنو فتوى؟ أن العقد بالفارسية مجزن، أليس كذلك؟ هذا مظنون ماله، هذا فتوى عبارة عن شنو؟ وذلك لأن مظنون المجتهد ليس إلا عبارة عن سببية هذا العقد للأثر الكذائي بنحو يكون ترتب الأثر مقارنا مع صدور العقد، لا أن العقد يصدر وأما الأثر بعد مدة يترتب، وما نحن فيه من هذا القبيل. العقد بالفارسية صدر من الجاهلي يوم السبت، يوم أن لم يكن مقلدا، بينما الأثر ترتب، الأثر ترتب نتيجة شنو؟ نتيجة تقليد لمجتهد يرى بكفاية شنو؟ بكفاية العقد بالفارسية، مو؟ بينما الأثر المترتب قد ترتب بعد ماذا؟ بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد يوم، وهذا ليس من مظنون المجتهد. مظنون المجتهد ما أدى إليه ظن المجتهد ليس إلا عبارة عن سببية هذا العقد للأثر الكذائي بنحو يكون ترتب الآثر مقارنا مع صدور العقد، لا أن العقد يصدر ومن ثم بعد مدة يترتب الأثر، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإذا ما وقع ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. ما قصد يعني يوم اللي أجرى العقد بالفارسية كان من قصد شنو؟ حلية وطء المرأة، حلية المتاع، ملكية الشيء الكذائي، والحال أن ذاك اللي قصده لم يقع وين؟ يوم أن لم يكن مقلدا، لأنه بدون تقليد ما راح يترتب الأثر. وما وقع بعد مدة يوم أن قلد مجتهد يحكم بصحة هذا العمل، وما وقع هذا شنو؟ لم يقصد. ليش لم يقصد؟ لأنه لم يأتي بهذا في ذلك اليوم عن تقليد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ثم هنا إشكالان، وإن قلت سؤالان يتوجهان على الفاضل النراقي ضمنا. هذا هو الدليل الأول اللي أقامه على أنه في الشق الآخر من التفصيل سلمكم الله لا يترتب الأثر. ليش؟ لأن الأثر خاص مختص بشخص خاص. قال وأما ما يختص أثره بمعين أو معينين كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمة وأمثالها قال فلا يترتب عليه الأثر. ليش؟ قال إذ آثار هذه الأمور لا بد وأن تتعلق بمن؟ بالمعين. إذ لا معنى، هذا كله وضحناه، إذ لا معنى قلنا بداهته من البديهي، إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص زيد مثلا على امرأة خاصة هند مثلا، لا معنى لسببية ذاك العقد علما لحلية هذه المرأة على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه. قال ما له معنى، وإنما هذا أثر خاص بس بمن؟ بس بهذا الشخص الخاص اللي هو زيد. زين، أنقل الكلام إلى الشخص الخاص. قال والمفروض، واو حالية يعني مفروض، والمفروض أن هذا الشخص، شرح مجدي، والمفروض أن هذا الشخص الخاص اللي هو زيد حال إجراء العقيد بالفارسية لم يكن مقلدا، فلم بعد هذا بدون تقليد، عمل العام بلا تقليد باطل ومو باطل، باطل يعني لا يترتب الأثر، فلم يترتب في حقه الأثر متصلا بصدور العقد بل وجود المعاملة كعدمها. قال كما تقدم، كما تقدم يعني شنو؟ يعني وجود المعاملة راح يصير كعدمها لأنه الأثر ما مترتب على معاملته. وأما بعد العقد راح قلد، قلد مجتهد، قال بصحة إجراء العقد بالفارسية. قال وأما بعد جريان العقد وإن دخل هذا الشخص الخاص في جزء مقلديه، أي مقلدي ذلك المجتهد اللي يرى بصحة المعاملة، لكن لا يفيد هذا التقليد المتأخر علما لترتب الأثر في حقه من السابق من الأول. ليش لا يفيد؟ إذ المظنون لمجتهده، هذا المجتهد اللي قلده الفتوى مالته، مظنون يعني فتوى المجتهد يعني ما أدى إليه ظنه باجتهاده، إذ المظنون لمجتهده شنو هو؟ سببية هذا العقيد للأثر الكذائي متصلا بصدوره للأثر، ولم يصر هذا يعني ما نحن فيه لم يصر هذا سببا كذلك، وما نحن فيه شنو؟ ليس الأمر كذلك، وإنما العقد صدر بدون شنو؟ بدون أثره، ثم الأثر بعد مدة ترتب وجاء الأثر. وأما السببية المنفصلة، قلنا هنا ضمناً حتى مطلب الفاضل النراقي يتضح، ضمناً أكو سؤالان يتوجهان على الفاضل. السؤال الأول، شيخنا الفاضل سلمنا أن السببية المتصلة مفقودة في المقام، سببية المتصلة مفقودة، مو قلنا العقد صدر شو وقت؟ يوم السبت، بعد أسبوع شنو؟ إجا الأثر، بعد أسبوع هو قلد مجتهد، أما يوم السبت ما كان هو مقلد مجتهد. فالسببية المتصلة اللي أنتوا تردوها يعني الأثر كون يترتب متصلا مع منه؟ مع صدور العقد، هذا مفقود. جيد، السائل يقول شيخنا الفاضل سلمنا أن السببية المتصلة مفقودة في المقام، ولكن ما المانع؟ ما المانع من أن نقول بالسببية المنفصلة؟ يعني نقول الآن صدر العقد وبعد شهر يترتب الأثر، علامة استفهام. أجاب الفاضل، أجاب الفاضل النراقي بقوله وأما السببية المنفصلة، رأسا يدفع دخل، أجاب الفاضل أولا أن السببية ما معناها، ما روحها؟ أن أولا أن السببية معناها أن المسبب والأثر متصل بذي الأثر، هذا معنى السببية. تقول مثلا النار سبب للإحراق، يعني النار من يصير ورا أسبوع يجي الإحراق ورا ساعة ينحرق. لو لا للأجزاء إذا كلها كانت تامة بشرط أنه الموانع ماكو. ها يعني إذا المقتضى بمجرد أنه إجا ومانع ماكو يعني من يصير نار المسبب نقول له لا مو هذا ما يهم، لا تطفي هذا الشيء روح عيفه، لأنه هذا إذا صار شوط ورا أسبوع يطق. هذا ليس معنى السببية، ليس كذلك؟ السببية روحها قائمة على أن المسبب والأثر متصل بمن؟ متصلا بذي الأثر. هذا أولا. وثانيا يقول الفاضل لو أغمضنا النظر عن هذا المانع العقلي، عرفنا هذا المانع العقلي، يقول لكن نقول أن السببية المنفصلة بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على السببية المنفصلة. ليش لا دليل شيخنا الفاضل؟ وذلك لأن مضنون المجتهد، يعني شنو مضنون المجتهد؟ قلنا فتوى المجتهد ما أدى إليه ظن المجتهد، وذلك لأن مضنون المجتهد بما يتعلق، إنما يتعلق بترتب الأثر المتصل بصدور العقد، لا بترتب الأثر مع الفاصلة، لا بترتب الأثر مع الفاصلة بين ترتب الأثر وبين منه صدور العقد، فلا دليل على السببية منفصلة. قال وأما السببية المنفصلة فلا دليل عليها إذ ليس هو مظنون المجتهد ولا دليل. السؤال الثاني إن قلت رقم اثنين شيخنا الفاضل أنتم تقولون في المعاملات الفضولية، شوف السائل وين يريد يحاول يلزم منا ومنا، يقول شيخنا الفاضل أنتم تقولون في المعاملات الفضولية شو تقولون؟ أن الإجازة اللاحقة للمالك تؤثر تصحح، مو هيك في البيع الفضولي تصحح إما على نحو الكاشفة يعني من حين العقد أو على نحو الناقلة يعني من حين الإجازة. آمنتوا؟ سأل يقول أنا سأل مو كلام هنا، ألستم أنتم تقولون في المعاملات الفضولية أن الإجازة اللاحقة للمالك تؤثر إما على الكشف أو على النقل؟ وعلى كلا التقديرين شيخنا الفاضل هناك فاصلة وقعت بين صدور العقد من الفضولي وبين شنو؟ ترتب الأثر. يمو الإجازة من تجي سيرتب الأثر، إما من حين عقد يرتبه لو يرتبه مين؟ من حين الإجازة. المهم ترتب الأثر إجا لاحق لو ما إجا لاحق، جاء ملا لاحقا فارزا. فما المانع أن نجعل التقليد اللاحق كالإجازة اللاحقة للمالك؟ هذا وين جاء يضرب السائل؟ يضرب بهذا الكلام مال الفاضل، قال والمفروض هذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب في حقه الأثر، وأما بعده وإن دخل في مقلدي لكن هذا التقليد اللاحق لا يفيد. هنا سؤال يصير، التقليد اللاحق شنو قلنا؟ لا يجدمه، قلنا لا يفيد. السائل يقول لا، ليش هذا التقليد اللاحق ما تجعله مثل الإجازة اللاحقة؟ شو الإجازة اللاحقة أفادت؟ شو أثمرت؟ ليش التقليد اللاحق هنا لا يثمر؟ أجاب الفاضل النراقي بأن مسألة الإجازة اللاحقة للمالك في البيع الفضولي مما قام عليها الدليل الخاص، بينما فيما نحن فيه انه راح يصير سببيه منفصله، عندنا بس راح يصير تقليد اللاحق اذا رجعنا مؤثر بهذا العقد السابق شي يصير سببيه منفصله، مو اليس كذلك؟ بينما فيما نحن فيه لا دليل على ذلك، اي على السببيه المنفصله اللي الان قلنا والسببيه المنفصله لا دليل عليها. فقياس المقام على مسألة الإجازة قياس مع فارق، والفارق هو وجود النص. هناك نص أكو فأثرت الإجازة اللاحقة، بينما هنا النص مفقود لا دليل لنا. قال ولا دليل على كون الدخول في التقليد، هذا الدخول المتأخر في التقليد، لا دليل على كونه كإجازة المالك لاحقا. نرجع لمن؟ نرجع إلى كلامنا السابق. قال الشيخ الفاضل، قال فما فإذا ما وقع ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، فلذلك الأثر اللاحق لا يترتب، الأثر لا يترتب على عمله السابق، لأن الأثر خاص شخصي مختص بفرد. الآن يقول الدليل الثاني للبطلان، أو الدليل الثاني لعدم ترتب الأثر الخاص، يقول هذا كله مضافان، يقول هذا الحكي كله مضافان، إلى أنه عندنا أصل أولي في باب المعاملات، ألا وهو الفساد وعدم ترتب الأثر. وفيما نحن فيه، وفيما نحن فيه يكفي لو شككنا في ترتب هذا الأثر الخاص، يكفي لو شككنا في ترتب هذا الأثر الخاص، ماذا يكفي؟ سلمكم الله، أن نتمسك بأصالة الفساد في المعاملات ونحكم بالفساد وعدم ترتب الأثر. قال والأصل، هذا قال مضافا لذاك الدليل اللي ذكرناه، والأصل في المعاملات الفساد، مع أن هاي مع أن شنو؟ يقول لو أغمضنا عن كل ذلك، هسه يقول لو أغمضنا عن كل ذلك، عيثنا مال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، عيثنا من أن الأصل الأولي في المعاملات الفساد وعدم ترتيب الأثر، مع الإغماض عن كل ذلك، لكن نقول بأن استصحاب عدم ترتب الأثر يجري في المقام. بتقريب، شلون يجري في المقام؟ بتقريب أن هذا الشخص الخاص الجاهل البسيط قبل التقليد ما كان أثر مترتبا في حقه، أليس كذلك؟ قبل التقليد لم يكن هناك أثر قد ترتب في حقه فارزة، وبعد التقليد، وبعد التقليد نشك في أن هذا الأثر الخاص، مو الأثر النوعي، نشك في أن هذا الأثر الخاص هل ترتب في حقه أم لا. استصحاب عدم ترتب الأثر الخاص يجري، ونحكم بمن؟ بالفساد وعدم ترتب الأثر. فالنتيجة أن أدلة الفاضل النراق في هذا القسم ثلاثة: واحد، ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ذيك الخانة اللي وضحناها. اثنين، الأصل الأولي في المعاملات الفساد، هذا اللي قريناه استوى. ثلاثة، استصحاب عدم ترتب الأثر الخاص، هذا وياه. قال مع أن، سلمكم الله، الدليل الثالث قال مضافا على كل ذلك، مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليدي فيستصحب. انتهى كلام الفاضل النراقي قدس سره ملخصا وإن كان بطوله. ثم يأتي الشيخ الأعظم ويعلق على ما أفاده الفاضل النراقي. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على